بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، فقد أطلعني بعض الإخوة على محاضرة بعنوان الرد الكامل على هشام البيالي في طعنه في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء أو نحو ذلك العنوان للشيخ علي الوصيفي. واستمعت لهذه المحاضرة وكنت أتمنى أن أجد فيها الرد العلمي على المسألة التي هي مأخوذة علينا من ادعاء الطعن على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مما نحن منه والحمد لله براء، يعلم ذلك القاصي والداني ومن اطلع على كلامنا المستفيض في العلامة الألباني رحمه الله تعالى، علم محبتنا وتقديرنا لهذا الرجل. والحقيقة سواء ما حصل من الشيخ علي الوصيفي هذه المحاضرة أو من غيره ممن زعم الرد علينا في هذا والغير على الألباني رحمه الله تعالى، في الحقيقة نجد أمورا. الأمر الأول أن هؤلاء جميعا أظن أنهم لم يسمعوا كلامنا، وهذا الظن فيهم أنهم لم يسمعوا كلامنا الكامل في الشيخ الألباني، وإنما قدمت لهم العبارات أو العبارة مع مؤدى معين، وهو أن هشام البيالي يطعن في الألباني، اسمع هذا الكلام وكذا. ثم للعاطفة مع الشيخ الألباني، هذا مع حسن الظن، يأتي الرد بعد ذلك من المشايخ. لكن أحدا سمع كلامنا في المسألة، سمع الكلام العلمي في المسألة؟ لا أظن أن أحدا تسنى له ذلك، وإلا لكان الموقف متغيرا. الأمر الثاني أنه كذلك يلاحظ أن الذين تكلموا في هذه المسألة الحقيقة الخلل عندهم واضح فيما يتعلق بمسألة الإيمان كما سنبينه الآن. فرد الشيخ علي الوصيفي أو إيضاح الشيخ علي الوصيفي لهذا الأمر، الحقيقة استمعت له من أول المحاضرة إلى آخرها، وقد حوت أمورا من المنكرات والأباطيل ما سننبه عليه الآن. ولا أطيل في هذه المقدمة، ولكن حسبنا أن نقف مع هذه المحاضرة ومع هذا اللقاء الذي صدر منه. الأمر الأول أنه ادعى أننا نقول بأن الألباني رحمه الله تعالى وقع في فكر الإرجاء، وهذا لا ينبغي أن يصدر من الشيخ علي. ينبغي الشيخ علي أن يتصور كلامنا تماما وأن يأخذ عبارتنا تماما، لأن هذا في الحقيقة ادعاء، وهذا الادعاء عليه أن يثبت الدليل، وإلا كان في ذلك متجوزا وكان في ذلك متعديا. فهل أنا قلت بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقع في فكر الإرجاء؟ وقد كرر الشيخ علي هذا الكلام أكثر من مرة في كلامه وفي محاضرته، وما أدري لماذا يصر الشيخ علي وغير الشيخ علي ممن تكلم في هذه المسألة، لماذا يصر الجميع على أننا نتهم الألبانية رحمه الله تعالى بالإرجاء، وأن الشيخ الألبانية رحمه الله تعالى وقع في فكر الإرجاء، مع أننا في هذا المقطع أصلا ما تكلمنا عن الشيخ الألباني إلا لنبرئه من الإرجاء. وهذا ملاحظ، ولهذا كما قلنا الظن بهؤلاء أنهم ما سمعوا كلامنا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإن سبب المقطع أصلا هو تبرية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الإرجاء. ولكن المسألة إنما تقف عند عبارة، والعبارة واضحة، ألا وهي عبارة أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه قال بأن الأعمال شرط كمال. وهذه العبارة بحثناها وبيناها وقلنا بأن هذه العبارة هل هي ثابتة عن الشيخ الألباني أم لا، وهذه العبارة مما وقع فيها مرجئة العصر أم لا. حققوا ذلك، فعلى الباحث في هذه المسألة أن يبحثها من هذا الأمر فقط، هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال هذه العبارة وهي أن الأعمال شرط كمال، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هذه العبارة من عبارات مرجئة العصر أم لا؟ المسألة الثالثة، إذا وقع الشيخ الألباني في هذه العبارة وأنها من عبارات مرجئة العصر، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وافقت عبارته عبارة المرجئة في هذا، لكنه رحمه الله تعالى كان بريئا من الإرجاء، أو نقول بأن الألباني رحمه الله تعالى أخطأ في ذلك فقط، أو نسكت؟ ماذا نصنع؟ علمونا ماذا نصنع. لكن أنا أريد من يبحث هذه المسألة سواء من الشيخ علي أو من غير الشيخ علي أن يتصور هذه الجملة. ونحن قد وضعنا محاضرة كاملة، وأنا لا أحيل لأحد أن يتكلم في هذا الباب دون أن يسمع هذه المحاضرة، بعنوان نحن أولى بالألباني منكم، وبينا أن العبارة ثبتت عن الألباني رحمه الله تعالى، وأن الألباني رحمه الله تعالى قد قال هذه العبارة وهي ثابتة عنه، ولم يعلق على ذلك الشيخ علي مرة واحدة، ما علق الشيخ علي على ذلك مرة واحدة، ولا أثبت أن الألباني رحمه الله تعالى قال هذه العبارة. وما تخريج هذه العبارة عن الألباني؟ وهل هي من عبارات مرجئة العصر أم لا؟ كان ينبغي عليه أن يثبت هذا أولا ثم بعد ذلك يقول ما يقول، بدلا من أن يفتح باب الانتقاد في غير المحل. فالشيخ علي في طيلة هذه المحاضرة إنما يبرئ الألباني رحمه الله تعالى من الإرجاء. وهل هذا أصلا أمر يحتاج إلى وقفة؟ هل هذا الأمر يحتاج إلى وقفة؟ نحن نتكلم في العبارة، ثابت هذه العبارة أم لا؟ وليس الأمر عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد حصل من كثير من علماء الإسلام من وقع في عبارة من هذه العبارات، ومن وقع في أكثر من عبارة، وقل عالم إلا وتجد له زلة. فقول الشيخ علي بأن الألبانية وقع في فرق في فكر الإرجاء ونسب ذلك إلينا قول باطل، قول باطل ينبغي أن يصححه وأن يتراجع عنه. المسألة الثانية، مسألة الكمال ومسألة عدم الكمال، وأطال في ذلك النفس كثيرا في هذا، ولم يطل النفس في مسألة شرط الكمال. وليس الكلام في مسألة الكمال، مسألة الكمال ليس الكلام في مسألة الكمال، فإننا نعلم أن هذه الأعمال من كمال الإيمان، وأن الإيمان يكمل بهذه الأعمال، ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك حينما قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فبين أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لكن لم يقف عند عبارة شرط الكمال إلا في آخر محاضرته حين بين وقال بأننا لا نقول شرط كمال ولا شرط صحة. ثم رأيناه بعد ذلك ماذا يقول، يقول يعني ما نقول شرط كمال إلا كان على اصطلاح أهل السنة والجماعة. ما ندري أيضا كيف ينكر العبارة ثم يقول بعد ذلك على اصطلاح أهل السنة والجماعة. وهل اصطلاح أهل السنة والجماعة بأن الأعمال شرط كمال؟ هل هذا هو اصطلاح أهل السنة والجماعة؟ فليأتي لنا بمن قال من أهل السنة والجماعة بأن الأعمال شرط كمال في الإيمان. وماذا يصنع أمام فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى المتواترة في هذا الباب حتى من المرجئة أنفسهم؟ فإنهم الذين قالوا ذلك، فقد نقل ذلك عن البيجوري، وقد أوضحنا ذلك في المحاضرة، والحقيقة يعني هذا الموضوع برمته نحيل عليه في المحاضرة، ولهذا ستكون الوقفات يعني مبسطة وقليلة. البيجوري قال ذلك، والكوثري قال ذلك، وكثير من علمائهم قالوا ذلك، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله عز وجل من بقي قرروا ذلك تقريرا واضحا، فقد بينوا أن هذه العبارة هي من عبارات مرجئة العصر، وعلى رأس هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء، وعلى رأس هؤلاء العلامة الفوزان، وعلى رأس هؤلاء الرجحي، وعلى رأس هؤلاء ربيع ابن هادي، كل هؤلاء إنما قالوا هذه العبارة وأقروها أنها من عبارات مرجئة فقهاء العصر. فلماذا ينسب هذه العبارة إلى مذهب السنة والجماعة ولو من جهة المعنى؟ فيقول إن قالها الواحد وكان من أهل السنة فيتحمل على محمل أهل السنة والجماعة. فرق مهم جدا بين أن نحكم على العبارة وبين أن نحكم على قائل العبارة. إذا أردنا أن نحكم على قائل العبارة بالإرجاء، فهذا نرجع بقى إلى مذهبه وإلى تحريره في ذلك كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد بينا أن منهج الشيخ بريء من الإرجاء كله. أما إذا أردنا نحكم على العبارة هل هذه العبارة صحيحة أم عبارة خاطئة فلنرجع إلى ذلك. وحسبك يا شيخ علي ولا تدعي اجتهادا في ذلك كما تقول لماذا لا يرد على مشايخ السعودية ولماذا لا يرد على كذا وكذا. رد عليهم أنت، رد على اللجنة الدائمة حين قررت بأن هذه العبارة من عبارات مفجات العصر، رد عليهم، رد على الشيخ الفوزان، رد على ابن باز رحمه الله تعالى، رد على العلماء الذين قرروا بأن هذه العبارة من عبارات مرجئة العصر، رد عليهم. فأتعبت نفسك في بيان مسألة الكمال ولم تشر إلى مسألة شرط الكمال والمراد بذلك عند هؤلاء، وكان ينبغي أن تذكر هذه العبارة. وأنا أقول بصراحة بأن مسألة الإيمان ليست مهضومة عندك الهضم السلفي، لأنك إذا ربطنا بين مسائل كلامك في هذه المسألة وبنود كلامك في هذه المسألة نجد أنك أولا تهون من هذه العبارة مسألة العمل شرط الكمال، وهذا على خلاف ما قاله العلماء رحمه الله تعالى وحفظ الله من بقي، فإنهم أنكروا هذه العبارة. فأنت متبع من في هذا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنك في ثنايا كلامك قلت بأن الألباني رحمه الله تعالى قد تعقب ابن تيمية حيث جعل الخلاف مع مرجية الفقهاء صوريا اللي هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، أما الألباني فجعله حقيقيا، وهذا لعدم معرفتك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وراجع ما قاله شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط وفي الإيمان الكبير في هذه المسألة، فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد قال بأن الخلاف طارة يكون حقيقيا وطارة يكون صوريا. شيخ الإسلام قال هذا. متى يكون حقيقيا ومتى يكون صوريا عند شيخ الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا اعتقدوا أن ما في القلب من الإيمان لابد أن يتلازم معه عمل الظاهر، لابد إذا وجد الإيمان في القلب فلابد أن يوجد ما يقابله من عمل الجوارح، فإن اعتقد ذلك فإنه حينئذ يكون الخلاف صوريا. وأما إذا اعتقد أن ما في القلب من الإيمان لا يلزم أن يظهر عمل الجارحة عليها وأن يكون هناك عمل للجارحة وأن يكون هناك عمل ظاهر، فحينئذ يكون الخلاف حقيقيا. يبقى إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار في هذه المسألة إلى ماذا يا شيخ علي؟ وهذا سنحتاج إليه في أصل عمل الجوارح الآن. أشار إلى مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا ما تجهله أنت ويجهله الكثير من يتكلم في هذه المسألة. التلازم بين الظاهر والباطن محال أن يكون هناك إيمان في القلب من التصديق ومن أصل عمل القلب ثم لا يكون هناك ما يقابله من عمل الجارحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلابد أن يظهر على الجارحة ما يكون في القلب من الإيمان، فعلى قدر ما يكون في القلب من الإيمان على قدر ما يظهر على عمل الجارحة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا وكذا ويعيش ظهره كله لم يسجد لله سجدة ولم يصم يوما ولم يؤدي زكاة ولا حجا ولا كذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. إذن هل تصورت الآن متى يكون الخلاف صوريا ومتى يكون الخلاف حقيقيا حتى تقول بأن الألبانية رحمه الله تعالى تعقب شيخ الإسلام في هذا وقال بأن الخلاف حقيقي مع أن شيخ الإسلام يرى أن الخلاف صوري؟ هذا لجهلك بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط، وراجع هذه المسألة. وهذا يدل إذن على عدم إحاطتك بمسألة الإيمان أنت وغيرك، ولهذا كانت هذه الوقفة التي لا نعرف شراستها. لماذا؟ فلماذا تتحول المعركة إلى الطعن في الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ لماذا تتحول؟ فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد قرروا ذلك وقالوا ذلك بأن من قال هذه العبارة فقد قال بقول مرجئة الفقهاء كما قلنا لك اللجنة والعلماء كله، حتى الذين برأوا الألبانية رحمه الله تعالى من الإرجاء، فتبرئتهم من الإرجاء شيء ومن العبارة شيء آخر. ولهذا قال الشيخ النجمي إن ثبتت هذه العبارة عن الشيخ فهي هفوة من الهفوات، وقال الشيخ صالح السحيمي هذا الأمر، وقال الشيخ الفوزان أيضا رحمه الله تعالى بأننا نبرئ الألباني من الإرجاء، لكننا لا نوافق على خطئه في مثل هذا. هكذا قال العلماء. من أين أنت أتيت بتصورك هذا؟ أنتم جميعا لماذا اعتبرتم هذه هجمة على الشيخ الألباني وأردتم أن تلبسوا هذا الأمر تلك القضية الكبرى؟ والحمد لله نحن منها براء. يبقى أولا رقم واحد، أنت لم تمشي مع طريقة العلماء في الاستنكار لعبارة الأعمال شرط كمال، واخترعت اختراعا جديدا اسمه إن تمشى مع مصطلح السنة والجماعة فكذا وكذا، أو على طريقة السنة والجماعة فالأمر هين. الأمر الثاني أنك تصورت بأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع مرجعة الفقهاء بأن الخلافة صوري، ولم تذكر الخلافة الحقيقي، واعتبرت أن الألباني رحمه الله تعالى قد تعقب في ذلك. الأمر الذي بعد ذلك قولك في جنس العمل، وقد أتيت بمصيبة كبرى جدا جدا، وهي مسألة جنس العمل. مسألة جنس العمل، جنس العمل هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، وذكرها ابن باز رحمه الله تعالى، وذكرها صالح الشيخ. ومعنى جنس العمل يعني أصل العمل يا شيخ علي، سميها جنس عمل، سميها أصل العمل، سميها ما تسميها، لا مشاحة في ذلك. المسألة عندنا ما هي حتى تعلمها أنت ومن معك؟ المسألة عندنا إنه حكم تارك عمل الجوارح بحيث إنه لا يأتي بعمل قط، ما حكم ذلك؟ هل يكون كافرا أو ليس بكافر؟ هذا هو تحقيق المسألة. من لم يأتي بعمل الجارح، من لم تتحرك جارحته لعمل قط، أيكون مؤمنا أو يكون تاركا لركن الإيمان ألا وهو العمل؟ هذه المسألة. أما أن تتمسح بمسألة جنس العمل وغير جنس العمل فهذا تمسح لا قيمة له، تمسح لا قيمة له. ولما سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقال بأن هذه طنطنة وكذا، قصد أنه لا ينبغي أن ننشغل بهذه الأمور عن دراسة الأصل. عن دراسة الأصل أدرس مسألة الإيمان. نحن الآن إذا اتصل علينا بعض الشباب في مسألة أصل العمل وكذا، نقول يا ابني أنت ماذا درست؟ أدرس الأول ثم بعد ذلك تعالى تكلم بارك الله فيك في المسألة، من باب النصيحة. لكن ما قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة؟ ما قول اللجنة الدائمة في هذه المسألة؟ ما قول أئمة الإسلام في هذه المسألة؟ ولكنني وجدت منك عبارات في غاية الفظاعة تنسب فيها أهل السنة والجماعة لفكر الخوارج. فمثلا تقول أنت بأن هذه العبارة، عبارة جنس العمل، هذه عبارة الخوارج في هذا العصر أرادوا بها تكفير الحكام. كبرت كلمة تخرج من فيك يا شيخ علي. هذه العبارة قال شيخ الإسلام، هذه العبارة قال ابن باز، هذه العبارة قالها العلماء، هذه العبارة موجودة. كيف يختص بهذه العبارة خوارج العصر وأرادوا بها تكفير الحكام؟ كيف هذا وأنت بذلك تخالف إجماع أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، كما نقل هذا الإجماع الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والنقولات كثيرة جدا، ولكن هذه تنبيهات مختصرة حتى لا أتوسع في الرد عليك. راجع إجماعات أهل العلم في هذه المسألة. نقل الإجماع الشافعي، ونقل ذلك الآجر في الشريعة الذي تقرأ أنت له، سبحان الله العظيم، الذي تقرأ أنت له مسألة الإيمان، انظر ماذا قال الآجر في الإيمان، وراجع لزاما محاضرتنا أو تعليقنا على كلام الآجر في كتاب الشريعة الذي تقرأه أنت الآن، راجع كلامنا في هذا. فقد بينا بنقولات كثيرة متعددة عن أئمة الإسلام بالتلازم بين الظاهر والباطن، وأنه من المحال أن يكون في القلب إيمان ثم لا تتحرك جارحة أبدا. فقولك بأن هذه العبارة أو بأن هذه المسألة إنما هي من مسائل خوارج العصر اتهام لكل أهل السنة والجماعة. اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل. كونك تجهل مسألة لا تتكلم فيها وتدعي أنك تؤصل من أول مصطلح الكمال، طب أصل هذه المسألة، اعمل بحث فيها بارك الله فيك، يلا من الآن اعمل بحثا في هذه المسألة، لكن شريطة أن يكون الكلام من كتب أهل السنة والجماعة. وفرق بين تعبير أهل السنة والجماعة عن مسألة العمل بالكمال ومسألة حكم تارك عمل الجارحة. فإن من العلماء من عبر عن الأعمال بالكمال ومن عبر عن الأعمال بالتمام وغير ذلك. أما مسألة حكم من ترك عمل الجارحة بحيث إنه لا يأتي بعمل قط ولا تتحرك جارحته قط، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يكون مؤمنا. ولهذا مما يدل على هذا بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد اعتبر أن الخلاف ماذا؟ فاعتبر أن الخلاف حقيقي مع مرجئة الفقهاء إن قالوا بأن الإيمان قد يكون في القلب ولا يقابله عمل في الظاهر، فاعتبر الخلاف حقيقيا. يبقى متى يكون الخلاف حقيقيا يا شيخ علي؟ إذا ترك عمل الجارحة وظننت بقاء الإيمان، فالإيمان يكون في القلب ولا يكون هناك عمل جارحة قط، هذا يكون الخلاف حقيقيا معك. ولهذا أنا أقول الخلاف حقيقي معك ومن معك على هذه المسألة. فلا تحاول أنت وغيرك أن تتكلم في مسألة الألباني ثم تقع في مسألة الإيمان. ولهذا أنا أرجو أن ينتبه الشباب لهذا. لماذا الحملة في هذه المسألة؟ لأمرين. الأمر الأول محاولة الإسقاط من أجل الإسقاط، وهذا سنبينه من كلام الشيخ علي الآن. فإن المسألة لم تتناقل علميا ولم يناقش الشيخ علي ولا غير الشيخ علي لم يناقش المسألة مناقشة علمية ويعطوا المسألة حجم عبار. رجل أراد أن يبرئ الألباني رحمه الله تعالى من هؤلاء الأقزام الذين وصفوه بالإرجاء، فقال هذه العبارة تشابه عبارة المرجئة في ذلك، والألباني رحمه الله تعالى بريء من ذلك. وكان اعتمادي في هذا ما قاله العلماء من أن هذه العبارة من عبارة مرجئة العصر، وما بينه العلماء أيضا أن هذا لو ثبت عن الألباني، بعضهم قال من هذا لو ثبت عن الألباني رحمه الله فهي هفوة وزلة للألباني رحمه الله تعالى فقط. إذا المسألة لا تأخذ أكبر من هذا الحجم، لكن محاولة إسقاط. وما كنت أظن الحقيقة أن الشيخ علي سوف يدخل في هذا، فقد كان الشيخ علي عندي أكبر وأنزه من هذا. لكن هذا السياق الذي سأنبئ به الشيخ علي الآن ما كنت أتخيل أن الشيخ علي يصدر منه هذا الكلام، لكن يعني الأول تأصيل المسألة تأصيلا علميا. إذن الشيخ علي ترك عمل الجوارح كلية لا يكون مؤمنا، وأن قولك بأن هذه العبارة عبارة جنس العمل وكذا أن عبارة خوارج العصر، توهم الناس بأن هذه العبارة ما تكلم فيها العلماء. طيب كان ابن تيمية من خوارج العصر، إذن الشيخ علي يطعن في ابن تيمية، ما يطعن بقى في الألباني، لا يطعن في ابن تيمية، بل يطعن الشيخ علي في أئمة السلف، ويطعن الشيخ علي في ابن باز، ويطعن الشيخ علي في ابن رجب، ويطعن الشيخ علي في صالح آل الشيخ الذين اعتبروا هذا المصطلح. وأنا أقول أنا ما أقف عند هذا المصطلح، أنا أقول جنس العمل أو أصل العمل أو أنه لم يعمل بجريحته قط، أيا كان ما احنا ما نتعصب لمسألة من هذه المسائل للفظة من هذه الألفاظ، وإنما نقول أيما كان فإن الذي يعنينا في المسألة ما هو حكم تارك عمل الجريح. يبقى ارجع يا شيخ علي عن هذا الكلام، بارك الله فيك، بأن هذه العبارة عبارة الخوارج، توب إلى الله عز وجل وارجع. ولو أنه استعملها بعض هؤلاء في هذا العصر فإن ذلك لا يعود على المسألة بالإبطال. لنفترض أن بعض التكفيرين في هذا العصر استعمل هذه العبارة، هل هذا يغير الحق؟ كم استعمل أهل البدع بعض العبارات الصحيحة ومع ذلك لم يكن هذا طعنا في العبارة الصحيحة أبدا. الأمر الذي بعد ذلك أيضا في هذه المسألة، مسألة يعني جنس العمل، أنك تقول بأنه الكلام في عبارة جنس العمل هذا تقدير يعني لفظي لا يمكن أحد يضبطه، فلان عمل أو ما عمل. شيخ علي بارك الله فيك تعلم أن هناك فرقا بين ضابط التعريف وحده وماهيته وبين الحكم على المعين. فحينما نضع ضابطا لتعريف الإيمان، وبأن الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، فما حكم من ترك قول اللسان؟ وما حكم من ترك تصديق الجنان أو اعتقاد الجنان اللي هو قول القلب؟ وما حكم من ترك أصل عمل القلب؟ وما حكم من ترك أصل عمل الجارحة؟ انتبهت؟ حينما يضع السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، يبقى هذا هو التعريف. طيب محترزات التعريف اللي هو الحد والماهية، هذه مسألة. المسألة الثانية أن أنزل هذا الكلام على المعين، فحينما أنزل الكلام على المعين هذا الذي يحتاج إلى مسألتك أنت، تقول مثلا هل يعقل ما يعقل، هذه مسألة أخرى في الحكم على المعين، وهذه ليست مسألتنا. إنما مسألتنا ما هي؟ حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فأنت أبطلت المسألة نتيجة أنك لا تستطيع أن تحكم بذلك على معين، لا، هذه مسألة وهذه مسألة. فالحكم على المعين شيء، والحكم على حد الإيمان شيء آخر. فمن هنا أتيت يا شيخ علي في هذه المسألة، أيضا أتيت في هذه المسألة مما ذكرت في المحاضرة، أتيت من أنك فسرت الحديث لم يعمل خيرا قط، حصل منك ادعاء أن العلماء قالوا بأنه اللي هم بيقولوا بأصل عمل جريحة، أول الحديث على أنه في الذي مات ولم يتمكن من العمل، فقلت إذا كان كذلك فكيف دخل النار؟ ونرد عليك يا شيخ علي بأن الذين تأولوا الحديث بهذا التأول إنما تأولوا في حديث البطاقة، ومن تأول منه هذا الحديث فقد تأوله تأويلا آخر. وراجع كلام ابن خزيمة، وراجع كلام ابن عبد البر رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا في هذا الحديث لم يعمل خيرا قط. قالوا ماذا فيه؟ قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، طبعا نقولات كثيرة ولكن أنا أتكلم الآن يعني من ذاكرتي وحافظتي، وإلا فالنقولات كثيرة وأنا أريد الاختصار. ابن خزيمة رحمه الله تعالى بين أن هذا من الجنس عند العرب الذي يقصدون به نفي كمال الاسم لا نفي الحقيقة، وقال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، أي على وجه التمام والكمال، وهذا ما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا. ثم قال هذا من الجنس الشائع عند العرب، ثم مثل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ثم مثل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ سواء فسرناه بضراب للنساء أو فسرناه بكثرة الترحال، يعني أنه كثير الضرب أو كثير الترحال، وليس يعني أنه لا يضع العصا عن عاتقه أبدا. ولهذا كانت قاعدة النفي يا شيخ علي مع بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج وبين المرجئة، كما ترى هذا الأمر كان واضحا، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن الجار، لكن هنا قلنا بنفي ماذا؟ بنفي الكمال الواجب الذي يؤذي جاره، بنفي الكمال الواجب، أيضا نفي الزنا، بنفي الكمال الواجب وغير ذلك. فقاعدة النفي في النصوص هذه هي قاعدة النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. وأزيدك أيضا أمرا وهو ما جاء عند مسلم مما يؤيد بأن هذه الصيغة لا تعني النفي لحقيقة الاسم، بل تعني النفي لكماله وتمامه، وهو ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. طيب هو مر بي يا شيخ علي ولا ما مر؟ مر به النعيم، لكن هذا النعيم في مقابل هذا ما يساوي شيئا. فهذا من الجنس الشائع عند العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة بلسانها، وهو الأصل يا شيخ علي، هو الأصل في هذه الأمور كما بينت أنت في أول محاضرتك حين بينت كلمة الكمال. إذن يا شيخ علي أنت في مسألة أصل العمل هذه وترك عمل الجريحة، أنت في ذلك في الحقيقة لم تستوعب المسألة ولم تفهم المسألة فهما صحيحا، وعليه جاء أصل المسألة عندك وهو العبارة التي ذكرنا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا كله يحتاج الحقيقة إلى أن تعيد النظر في المسألة وأن تعيد تعلم المسألة، بل وأقول أنت وغيرك، لأن هذه المسألة من المسائل التي اشتبهت على كثير ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية في مصر. أقول راجع الإيمان الأوسط لزاما يا شيخ علي، أرجو ألا تتكلم في هذه المسألة حتى تراجع الإيمان الأوسط وتراجع الإيمان الكبير وتراجع الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وتراجع كتب السنة، وتراجع كلام العلماء من اللجنة الدائمة ومن غيرهم من العلماء، فكيف تستنكر شيئا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة؟ هذا ما تعلق بالمسألة من جهة مسألة الإيمان. وما تعلق أيضا باتهامك لنا بأننا نتهم الشيخ اللباني رحمه الله تعالى بفكر الإرجاء وهذا من التجني، فدل هذا على أن الحقيقة يعني كلامك في هذه المسألة قائم أصلا من أوله على التجني، أيضا من ضمن يعني عدم فهمك واستيعابك لهذه المسألة. تقول ابن باز رحمه الله تعالى قال بنفس كلام الألباني في الحاكمية، وهم ينسبون الشيخ الألباني لفكر الإرجاء بسبب الحاكمية، فلماذا لا نرد على ابن باز؟ يا رجل اتق الله، كلام ابن باز رحمه الله تعالى في الحاكمية ما يخالف كلام الألباني، ولا علاقة له هذا بالإرجاء إلا في من طعن في الألباني من جهة مسألة إيه؟ من جهة مسألة إنه الكفر يترتب يتوقف على الاعتقاد ولا يتعدى إلى العمل، وهذه مسألة أخرى غير مسألة الإيمان والأعمال شرط كمال، فهذه مسألة أخرى، فلا تخلط بين المسألتين، لا تخلط بين المسألتين. فإن الألبانية في مسألة الإمامة على منهج أهل السنة والجماعة، وإن ابن باز في مسألة الإمامة على منهج أهل السنة والجماعة، كيف ننتقد هذا أو ذاك؟ هل انتقدنا نحن الألبانية في مسألة الإمامة حتى تلزمنا بأن ننتقد ابن باز في مسألة الإمامة؟ يا رجل اتق الله، أرجو. لكن يبدو أنك يا شيخ علي كنت مشحونا، الحقيقة أنا أراك كنت مشحونا إلى أقصى درجة، ولهذا غاب عنك كثير من المسائل، وأنا كنت أظن أنك سوف تكون أكثر تريثا وأكثر يعني تعقلا في هذا الباب. أيضا من المسائل العجيبة التي انفردت بها، والحقيقة محاضرتك كلها تفرد، يعني لو صح أن نقول تفردات علي الوصيفي عن مشايخ السنة نقول هذا الكلام، وفي الحقيقة أنت تحتاج إلى بيان مكون من 20 مسألة تحتاج إلى بيان، لكن من يقول البيان؟ سوف يعتذرون لك، من سيقول البيان؟ إنما البيان هذا يكون خصيصا لأمثالنا، ولكن الحمد لله أراد الله تمييز الصف. الشيخ علي وفقه الله وحفظه ورده إلى الصواب يأتي بكلام عجيب في مسألة التتلمذ، وما أدري الشيخ علي أول مرة، ما كنت أتوقع أن الشيخ أيضا يسير على طريقة من يعني يحسدنا على، والحمد لله ما حبان الله وفقنا لي من التتلمذ على أكابر العصر. فيقول التتلمذ على العثيمين، ووضع ضابطا، وأنا لن أسرد كلامه في السب في ذلك، لكن حتى لا يتفرع بي الأمر في مسألة علمية يعنيني ذلك، ثم أعود إلى ألفاظه. الشيخ علي يضع ضابطا في التتلمذ ويقول لي بيتتلمذ على ابن عثيمين، ابن عثيمين شرح 65 مجلدا، لابد أن يكون العثيمين رحمه الله تعالى من تتلمذ على يديه يكون قد حضر هذا وجالس عند العثيمين وسمع 65 مصنفا وكتب وقرأ وقيد وكذا. أنا ما أدري يا شيخ علي من أين أتيت حتى يكون الواحد تلميذا للشيخ أن يكون قد درس مصنفاته وبقي عنده، معلوم أني وأنت أيضا قلت والشيخ كان يشرح كل مصنف في 2 أو 3، تقصد يعني أن الشيخ 65 مصنف في 2 يعني 130 سنة، ولو ضربناها في 3 يعني 200 سنة، ولا تقصد يعني ايه؟ ما ادري والله، يبدو ان الشيخ علي لم يكن ضابطا لهذه المسائل. لكن على كل هنعتبر 65 مصنف في حياة العثيمين. انت تعلم ان العثيمين ورد عليه اناس، منهم من جلس الشهر السنة، ومنهم جلس السنتين، ومنهم جلس الاكثر او الاقل. هل تلزم حتى يكون الواحد تلميذا للشيخ العثيمين ان يكون قد درس هذه المصنفات؟ لا، والاعجب من هذا ما تضعه ضابطا اخر، ألا وهو ليس فقط أن يدرس المصنفات بل ويزكيه العالم. يعني كل من درس عند العثيمين ولم يزكيه العثيمين فليتخلص من ذلك، ولا يحل له أن يتكلم بهذا. أنا ما أدري أحد سبقك يا شيخ علي لهذا؟ أنا أقول بهدوء كده، أحد سبقك لهذا؟ أحد اشترط أن تدرس كتب الشيخ التي شرحها جميعا وأيضا اشترط الإجازة؟ طب أنا شيخ علي درست عند الشيخ ابن باز 7 سنوات، وطبعا أنتم لا تتكلمون في درس على ابن باز، ودرست عند الفوزان 12 سنة، وأنتم أيضا لا تتكلمون عن الدراسة عند الفوزان إنما تتكلمون عن العثيمين. لماذا؟ لأن كبيركم هو الذي أحدث ذلك وأنتم وراءه الذي يدعي التلمذ على العثيمين. طب ما تقول يدعي التلمذ على الفوزان، يدعي التلمذ على ابن باز، لماذا العثيمين؟ لأننا نقول أصلا بأن العثيمين نعم كان يأتي الرياض ونحضر والحرم ونحضر عشرات اللقاءات، فرأيتم أن الطعن في التمشيق عندنا من خلال العثيمين قد يجد مصاغا في بعض الآذان، لكن لو جئت تطعن في 12 سنة عند فوزان أو 7 سنة عند ابن باز أو سنوات عند الأطرم من هيئة كبار العلماء أو سنوات عند الغديان، طبعا أنت تسمع عن الأسماء هذه، تسمع عنها أكيد، تسمع عن هذه الأسماء وقد حبان الله بهذا وأضعف هؤلاء والحمد لله. فلماذا قولك دائما الشيخ علي يدعي التلمذ وقول غيرك يدعي التلمذ؟ أتراني كذبا الشيخ علي؟ أتراني متشبعا بما لم أرد الشيخ علي؟ أنا الذي أخبرت الدنيا الشيخ علي أنني في الحقيقة درست عند الفوزان 12 سنة ولم يعرف اسمي، أنا الذي أعلمت الناس يا شيخ علي، لا أتشبع بما أعطى، فاتق الله. فالذي يعنينا المسألة العلمية، إذن الشيخ علي وضع ضابطا في السلفية الجديدة التي أنتجها العصر بسبب انتقادنا، أوضح أن التلمذ يشترط فيه شرطان. الشرط الأول، اسمعوا يا طلبة العلم، اسمعوا يا طلبة العلم من أهل البيانات والانتقادات، اسمعوا، الشرط الأول أن تكون قد درست كتب المصنف عليه. الشرط الثاني أن يكون زكاك العالم، أن يكون زكاك العالم. وإمام العصر في الجرح والتعديل وهو شيخ ربيع حفظه الله قال إنما يزكي المرأة عمله وعلمه، إنما يزكيك علمك، يزكيك عملك، حتى إن الشيخ قال حتى لو زكاك أحمد ثم بعد ذلك انحرفت فلا قيمة لهذا. واستدل بما قاله ابن خزيمة في بعض الرجال وقد زكاهم أحمد، فقال أما إن أحمد لو علم الذي علمناه لقال بمثل قولنا. هذا ما تعلق بالمسائل العلمية يا شيخ علي التي في الحقيقة لا أجد لك إصابة فيها، وإن أصبت في بعض المحاضرة لكنك لم تصب فيما انتقدته علينا. فشيخ علي صحح المفاهيم مرة ثانية بارك الله فيك، واعلم أننا لم نطعن في الألباني بل برأنا الألبانية من الإرجاء ومن فكر الإرجاء، وإنما هي عبارة نعود فنقولها ونقول لكل أحد. إنما قلنا الألباني رحمه الله تعالى قد قال العمل الصالح شرط كمال، هكذا قال الشيخ رحمه الله رحمة الله عليه. ففي شريط منهج الخوارج قال والسلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان ولم يجعلوا شرط صحة خلافا للخوارج. وقال رحمه الله تعالى في السلسلة الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلاف الخوارج المعتزلة. السؤال، هذه العبارة من عبارات مرجئة العصر أم لا؟ ونقلنا في محاضراتنا كلام العلماء في ذلك. طيب هل هذا يكون فيه خطأ حينما نقول زل الألباني في هذا؟ وافقت العبارة هذه وافقت عبارة المرجئة أم لا؟ هل في هذا زل يا شيخ علي؟ طيب ولو اعتبرنا أن فيها زلة وليست كذلك والحمد لله، لأن علماء عصرنا قد شهدوا بأن هذه هفوة وزلة للشيخ ووافق فيها المرجئة كما قال الفوزان حفظه الله تعالى لي لما سألته هذا السؤال، وسوف نخرج هذا التسجيل لكم إن شاء الله تعالى. بقي يا شيخ علي قبل أن أختم معك في الحقيقة ما كنت في الحقيقة لا أتخيله أن يصدر منك، ما كنت أتخيل أن يصدر منك، وهو الطعونات والتطاول الذي أنأى بالشيخ علي حفظه الله أن يكون على ذلك. فشيخ علي لم يقتصر على المناقشة العلمية التي أخطأ فيها كثيرا وكثيرا، لكن الشيخ علي كما قلت فهو رجل شحن شحنا عظيما، حتى من أول ما تكلم في مسألة الكمال قال انتبهوا يا شباب، قال قضية الإرجاء صار فيها العصابات كثيرة والألسن كثيرة. عصابات؟ هي عصابات يا شيخ علي؟ نحن لا لسنا عصابة يا شيخ علي، لسنا عصابة ولسنا نفتري على الناس ولسنا نزيد في الكلام، إنما كلامنا حوار علمي فقط، وأنا لا أحلك ولا أحل غيرك أن يتكلم بهذه المسائل بغير علم ودراية حتى نستفيد. يا أخي أنت يا شيخ علي تقول لو أنت وأنت قاعد تأكل كبسة مع الشيخ العثيمين، طبعا يمكن الإخوة المصريون ما يعرفون ما معنى الكبسة، وأنا أحيلهم عليك، فأنت ما شاء الله لسان العرف هذه المسألة، أعرف الناس الكبسة، أنت رأيتني أكل كبسة مع الشيخ العثيمين؟ أبي هذا يا أخي، أهبني يا أخي، جلست مجلسا واحدا، أليس هذا يا أخي أمدح به؟ أليس هذا يا أخي شرفا لي؟ بدلا من أن تهون من هذا وأن تطعن في أخيك تقول أكل كبسة، يعني أنا لم يكن لي عناية بالعلم. وتقول أيضا ولماذا لم تسأل العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك، أو وقع في فكر الإرجاء؟ لأن أنت أيام ما كنتش تعرف يعني إيه إرجاء. الثانية يا شيخ علي، كيف تتحلل من أمام الله؟ عرفت يا شيخ علي أنني لم أكن أعرف يوم فقه الإرجاء؟ اطلعت يا شيخ علي على ذلك؟ عموما يا شيخ علي بيننا وبينك يوم عظيم، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. اعلم أنك مسؤول عن كلمتك شيخ علي، وأنت رجل ما شاء الله بتحكم على الناس وتوقع في البيانات يا شيخ علي، فاعلم أنك مسؤول بين يدي الله. أنا ما كنت أعرف الإرجاء، هذه واحدة. ولا كنت أيام مشغول بأكل الكبسة؟ أنا والله يا شيخ علي لن أعلق على هذه الكلمات، أنا فقط سأذكرها حتى يتبين الطلبة مدى ما شاء الله الرقي الذي ارتقى إليه الشيخ علي حفظه الله في هذه الألفاظ. ويقول أيضا دلوقتي لما ابن عثيمين مات بتتكلم براحتك، لما الشيخ الألباني مات بتتكلم براحتك، ولما الشيخ ابن باز مات خلاص الناس اللي كانوا بيخوفونا ويلسعونا بالكرابيك ماتوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نحن نفتري على المشايخ لما ماتوا؟ عموما شيخ علي هذه كلمات سعدنا بها لأن حسناتنا قليلة، فأبى الله عز وجل إن شاء الله إلا أن يرفع درجاتنا بهذا. ومما قاله الشيخ علي من الألفاظ المنتقاة الجميلة التي ركز في المحاضرة حين قال لا ينبغي أن يتطاول واحد بعلمه على آخر، ينبغي أن يكون هناك رحمة بين أهل السنة والجماعة، لا ينبغي أن يكون هناك تطاول. اسمعوا يا شباب، الشيخ علي أتى المحاضرة قال ينبغي أن يكون هناك رحمة، ينبغي أن لا يكون هناك تطاول. فاعلموا أن هذا الكلام ليس تطاولا، ليس تطاولا. يقول الشيخ علي أيضا لأني مالكش مصلحة عند الشيخ الألباني، لكن المصلحة والبيزنس هناك. ما شاء الله البيزنس هذه من فضل الجرح والتعديل يا شيخ علي، والله يا أخي ما وجدنا عند أبي حاتم ولا عند ابن معين ولا عند أحمد ولا عند أبي زرعة، ما هذه المصطلحات التي أتيتم بها؟ أنا ما أدري الحقيقة من أين تأتون بهذه المصطلحات. أسأل الله ألا يعرفنا المكان وألا يطيل بهذه الألفاظ منا اللسان وأن يحفظ علينا الجنان، أسأل الله هذا. إنه ربنا ومليكنا ومدبر أمرنا. البيزنس يا شيخ علي يعني نحن نتكلم في الدين بالبيزنس، لما نجد المصلحة في هذا نتكلم، لما نجد المصلحة في غير هذا لا نتكلم. ثم تواصل الكلمات المنتقاة التي رحمة أهل السنة بأهل السنة والتي عدم التطاول، فتقول فأنت حريص إن ما تجيبش سيرة ابن باز، خلاص مش هيدخلوك السعودية تاني، أنا حريص ألا أطعن في ابن باز، يعني أنا عندي الطعن في ابن باز ولكن أنا حريص ألا أطعن فيه لأنه مش هيدخلون السعودية تاني. تتصجر تتكلم على ابن باز، لكن الشيخ الألباني ده رجل فقير، ده من الأردن، فيش إشكال، إخبطه قول عليه متساهل مرجئ. أنا لا أريد أن أطيل في هذه الكلمات، لكن حسب أن أعنون لها بالكلمات المنتقاة عند الشيخ علي حفظه الله تحت رحمة السنة بالسنة وعدم التطاول على أهل السنة. هكذا أصل الشيخ علي حفظه الله في هذه المحاضرة التي سماها بعنوان الرد الكامل على هشام البيلي في طعنه في الألباني بالإرجاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.